فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، هو البشير النذير، بشر بالجنة وأنذر من النار، فصلى الله عليه صلى الله عليه دائما وأبدا. كلما تعاقب الليل والنهار، كلما ذكره الذاكرون وغفل عن الصلاة عليه الغافلون، كفاء ما أرشدنا وكفاء ما بشر وأنذر وكفاء ما هدى وعلم، وصلى الله على آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك. هذه الجملة من ذاك الحديث العظيم قاعدة من القواعد التي يمشي عليها المسلم في حياته: الحرص على ما ينفعك. احرص على ما ينفعك، يعني لتكن حريصا، لتكن شغوفا، لتكن مقبلا على الذي ينفعك، على الذي ينفعك في آخرتك، على الذي ينفعك فيما ستؤول إليه حياتك وما يتبع ذلك من أمر الدنيا. ذلك أيها المؤمنون أن الحرص مركب في النفس البشرية، ركب الله جل وعلا العباد وفطرهم على أن يكونوا حريصين، فالحرص موجود في النفس. ولهذا كان من توجيهات الشرع الحكيمة أن يوجه حتى ما هو من شؤون النفس، حتى تتوجه نفس العبد قلبا وقالبا، صورة وروحا، حتى تتوجه إلى الله، حتى تتوجه إلى ما يستقبلها بعد الممات. إن الحرص مركب في الأنفس، كل امرئ تجد عنده حرصا، فتجد الناس متنوعين. هذا يحرص على جمع المال، هذا يحرص على جمعه من شتى ميادينه وبشتى أنواع الجمع، وهذا حرص يجده في نفسه مركبا. والثاني تجد أنه يحرص على تتبع شهواته، على تتبع ما فيه ملذاته، على تتبع ما فيه راحته في هذه الدنيا، تارة بحلال وتارة بأنواع من الحرام. وآخر تجد أنه يحرص على تتبع أنواع من الأخبار، إما الأخبار السياسية وإما الأخبار العلمية النظرية، وهكذا في أنواع من الناس تجدهم يحرصون على أنواع من الثقافات ليغذوا بذلك عقولهم كما يقولون، ولكي يتنوروا تجد أنهم في حرص في ذلك يسعون إليه وفي قلوبهم شغف له. وإذا نظرت إلى الشباب وجدت أن حرصهم وشغفهم على أنحاء متنوعة، فمنهم من حرص على مجالس الزملاء وعلى مجالس الأصدقاء يقضون فيها ليلا ونهارا، يقضون فيها بعض ليل وبعض نهار في حرص منهم على تلك اللقاءات وتلك الاجتماعات، وهذا لأجل أنه شيء يجدونه في أنفسهم يترجم بتصرف منهم، تارة لا يكون موزونا بميزان الشرع ولا بميزان العقل الصريح. وهكذا إذا نظرت إلى النساء وجدت عندهم أنواعا من الحرص بما ركب الله جل وعلا في طبيعة النساء من أنواع الحرص، فهذه تحرص على ملابس، وتلك تحرص على قيل وقال، وتلك تحرص على أولاد، وتلك تحرص على أنواع من الأغذية، وهكذا في أنواع من النساء. كل يحرص على ما يواكب نفسه، كل يحرص على ما تميل إليه نفسه. وتجد عند تلك الأصناف جميعا، تجد عندها من تتبع ما تشغف به وما تحرص عليه ما لو نظره الناظر المتجرد لتعجب من الفعل. هذا الذي يلهث وراء المال ليلا ونهارا، تارة في هذا البلد وتارة في ذلك البلد، إذا تأمل حاله من ينظر إلى الآخرة ومن ينظر إلى أنه ليس لامرئ إلا ما كتب له تعجب من حاله ومن حرصه. إذا نظر المرء إلى الذين يحرصون على مجالس اللهو ومجالس القيل والقال، نظر إليهم بتجرد وجد أن حرصهم يتعجب منه. ولأجل هذا، لأجل أن الناس لا بد أن يكون عندهم حرص، وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الأمة إلى أن هذا الحرص الذي ركب في الأنفس أنه لا بد أن يوجه التوجه الصحيح وأن يجعل في المسار الصحيح. يقول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة معلما ومرشدا: احرص على ما ينفعك. إذا نظرت إلى أولئك الناس على اختلاف أصنافهم وجدت أنهم إذا حرصوا فإنهم أبعد ما يكون، إنهم أبعد ما يكون عن الحرص على ما ينفعهم في دارهم الآخرة، فيما يأتيهم بعد الموت، فيما سيستقبلون من الحياة الباقية التي لا تنقضي آمادها ولا تتقطع آجالها، إنما هي حياة بلا موت وبقاء بلا انقطاع. إن الحرص على تلك الحياة وعلى منزل المرء في تلك الحياة هو الحرص على ما ينفع، هو الحرص على ما ينفع المرء، لأن العاقل ينظر إلى ما ينفعه. هل سينفعه هذا الذي يلهيه في هذه الدنيا؟ لا، إنه لا ينفعه، إنما الذي ينفعه نفعا حقيقيا باقيا إنما هو النفع الأخروي. وإذا انتفع بشيء في هذه الحياة الدنيا فهو إما أن يكون سببا في إعراضه عن الآخرة فهذا يكون مذموما، وإما أن يكون ليس بسبب جالب له الإعراض عن الدار الآخرة فهذا له حكمه بحسبه. وهكذا الذين يحرصون على أنواع العلوم والثقافات والأخبار التي تنشر ها هنا وها هناك، يقرؤون كثيرا ويسمعون كثيرا، إذا تأملت حرصهم هذا كيف سيكون لو وجه إلى الحرص على العلم النافع، إلى الحرص على ما به تصحح قلوبهم ما به تصحح عقائدهم، ما به يقوى يقينهم بالله جل جلاله، ما به تصحح صلواتهم. تجد أولئك الحريصين إذا رأيت منهم قصورا في صلاتهم، قصورا في معرفتهم بالدين، في معرفتهم بالشرع، سألتهم لما هذا القصور، كيف تستغلون الأوقات الكثيرة في قراءة أخبار، في قراءة ثقافات متنوعة إما بالعربية أو بغير العربية، تسألهم عن ذلك فسيقولون إنهم قد عرفوا دينهم. وإذا ظن المرء أنه عالم فقد تدرج في سلم الجهل، لأن العالم الحق لا يشبع من العلم الذي يعلم معلومة فإنه لا يشبع من أخرى، وهكذا الذي يحرص على ما ينفع تجد أنه يحرص على ما يكون به قلبه على يقين صحيح بالله وعلى معرفة حقة بالذي خلق السماوات والأرض وخلق ما بينهما وخلق الثرى. تجد الذي عنده عقل صحيح، تجد الذي عنده عقل صريح، تجد الذي عنده بصيرة نافذة يحرص على أن تكون عبادته بعلم نافع. إذا سألت كثيرين ممن يهتمون بالقراءة لم لا تقرؤون في العلم، لم لا تقرؤون في الأحكام التي فيها تصحيح لأعمالكم الدينية، وجدت عندهم أجوبة مختلفة، لكن الجواب الحق أنهم لم يحرصوا على ما ينفعهم. أيها المؤمنون، إن الشيطان يدخل على كل نفس بما ركب فيها، فيدخل على من يهتم ببعض أمور الحياة الدنيا بذلك البعض، ويجب على المرء أن يكون متذكرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، وإن أعظم ما ينفعك أن تكون في هذه الحياة الدنيا حريصا على ما تكتب لك به الحسنات في قول تقوله وفي عمل تعمله. إذا دخلت البيت احرص على ما ينفعك بما تكسب به الحسنات، إذا خرجت من البيت احرص على ما ينفعك بما تكسب به الأجر وتكسب به الحسنات وتكسب به القرب من الذي يحفظك بحفظه، الذي يكلأك بالليل والنهار أينما توجهت. تذكر وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. أسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يحرصون على ما ينفعهم، يحرصون على ما به إنارة قبورهم، يحرصون على ما به رفعة درجاتهم عند الله، يحرصون على أن يتباعدوا عما يقربهم من دار الهوان والجحيم. واسمعوا قول الله جل جلاله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بتقوى الله عز وجل، فإن بالتقوى سعادتكم وفوزكم في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى. واحرصوا رحمني الله وإياكم على المحافظة على أداء الصلوات مع جماعة المسلمين في المساجد، فإن ذلكم شعار الإيمان. وقد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وهو وإن كان في سنده بعض كلام، لكن يشهد له قول الله جل وعلا: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. والعمارة هاهنا منها ما هو العمارة المعنوية بأداء الصلوات فيها. احرصوا رحمني الله وإياكم على أن تطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جليل أمركم وفي صغيره. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. احرصوا على أن تجعلوا لأنفسكم المنزل الذي ترضونه في الدار الآخرة، المنزل الذي يحمد في جنة الخلد. وإياكم والتسوية، فإن التسويف تقطعت به آمال قوم حتى أوردهم المهالك. هذا واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله جل جلاله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ودلهم على الرشاد، وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن، وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن. اللهم ادفع عنا الفتن، اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلادنا هذه بخاصة، وعن سائر بلاد المؤمنين بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاحا فينا جميعا. اللهم أصلحنا جميعا، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، علماء وولاة يا أكرم الأكرمين. عباد الرحمن، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على النعم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه قصيدة الإمام عبد الله بن محمد الأندلسي المالكي المعروفة بالونية القحطاني. قال رحمه الله تعالى: يا منزل الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وأمضي مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطط به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أذري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، واربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعلي مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، أمزجه يا ربي بلحمي ما دمي، واغسل به قلبي من الأبغان، أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة، وعطفت منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن بصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي رب بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، فوحق حكمتك التي آتيتني حتى شددت بنورها برهاني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي لحسام ياسر لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني. أنت الذي يا رب قلت حروفه ووصفته بالوعظ والتبيان، ونظمته ببلاغة أزلية تكييفها يخفى على الأذهان، وكتبت في اللوح الحفيظ حروفه من قبل خلق الخلق في أزمان، فالله ربي لم يزل متكلما حقا إذا ما شاء ذو إحسان، نادى بصوت حين كلم عبده موسى فأسمعه بلا كتمان، وكذا ينادي في القيامة ربنا جهرا فيسمع صوته الثقلان، أن يا عبادي أنصتوا لي واسمعوا قول الإله المالك الديان، هذا حديث نبينا عن ربه صدقا بلا كذب ولا بهتان، لسنا نشبه صوته بكلامنا إذ ليس يدرك وصفه بعياني لا تحصر الأوهام مبلغ ذاته أبدا ولا يحويه قطر مكاني وهو المحيط بكل شيء علمه من غير إغفال ولا نسيان من ذا يكيف ذاته وصفاته وهو القديم مكون الأكوان سبحانه ملكا على العرش استوى وحوى جميع الملك والسلطان وكلامه القرآن أنزل آيه وحيا على المبعوث من عدنان صلى عليه الله خير صلاته ما لاح في فلكيهما القمران هو جاء بالقرآن من عند الذي لا تعتريه نوائب الحدثان تنزيل رب العالمين ووحيه بشهادة الأحبار والرهبان وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان وهو المصون من الأباطل كلها ومن الزيادة فيه والنقصان من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأتي منه بسورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسا ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نص الكتاب مثاني لا ريب فيه بأنه تنزيله وبداية التنزيل في رمضان الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان هو قوله وكلامه وخطابه بفصاحة وبلاغة وبيان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان جمع العلوم دقيقها وجليلها فبه يصول العالم الرباني قصص على خير البرية قصه ربي فأحسن أيما إحساني كلماته منظومة وحروفه بتمام ألفاظ وحسن معاني وأبان فيه حلاله وحرامه ونهى عن الآثام والعصيان من قال إن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم هجره كل أواني لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعرشة مالك الرضبان والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا واعجل ولا تك في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إن كليهما ومقال جهم عندنا سيان يا أيها السني خذ بوصيتي واخصص بذلك جملة الإخوان واقبل وصية مشفق متودد واسمع بفهم حاضر يقضان كن في أمورك كلها متوسطا عدلا بلا نقص ولا رجحان واعلم بأن الله رب واحد متنزه عن ثالث أو ثاني الأول المبدي بغير بداية والآخر المفني وليس بفاني وكلامه صفة له وجلالة منه بلا أمد ولا حدثان ركن الديانة أن تصدق بالقضاء لا خير في بيت بلا أركان الله قد علم السعادة والشقاء وهما ومنزلتاهما ضدان لا يملك العبد الضعيف لنفسه رشدا ولا يقدر على خذلان سبحان من يجري الأمور بحكمة في الخلق بالأرزاق والحرمان نفذت مشيئته بسابق علمه في خلقه عدلا بلا عدوان والكل في أم الكتاب مسطر من غير إغفال ولا نقصان. فاقصد هديت ولا تكن متغاديا، إن القدور تفور بالغليان. دل بالشريعة والكتاب كليهما، فكلاهما للدين واسطتان. ولكل عبد حافظان لكل ما يقع الجزاء عليه مخلوقان. أمرا بكتب كلامه وفعاله، وهما لأمر الله مؤتمران. والله أكبر أن تحد صفاته أو أن يقاس بجملة الأعيان. وحياتنا في القبر بعد مماتنا حق، ويسألنا به الملكان. والقبر صح نعيمه وعذابه، وكلاهما للناس مدخران. والبعث بعد الموت واد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان. وصراطنا حق وحوض نبينا صدق، له عدد النجوم أواني. يسقى بها السني أعذب شربة، ويذاد كل مخالف فتان. وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كف.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله. بشر وأنذر، بشر بالجنة وأنذر من النار، بشر أهل اليقظة والعمل وأنذر أهل الخدور والغفلة، بشر المتيقظين العاملين بدار الجنة بدار الخلد والنعيم، وبشر أهل الخدور والكسل والغفلة بأن لهم النار. بشر عليه الصلاة والسلام، فطوبى لمن قبل بشارته، وأنذر فخسرى لمن لم يأخذ بإنذاره ولم يرفع به رأسا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله حق التقوى. عباد الله، إن المتأمل الناظر، إن المتأمل المتدبر الناظر في تاريخ الإسلام منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ليجد أمامه حقيقة واضحة لا مجادلة فيها ولا ارتياب، وهي أن أهل الشرك الذين هم حزب الشيطان وجنود الشيطان يتواصون ويتتابعون أولهم وآخرهم على السعي في إطفاء نور الله، وعلى السعي في بسط اليد واللسان في رد هذا الدين، وفي إضعاف قناعة أهله به، تارة ببسط الحرب باليد، وتارة ببسط الحرب بالمال، وتارة باللسان بما يلقونه من تشويهات، وبما يشوهون به الإسلام حتى لا يدخل فيه الداخلون، وحتى لا يثبت عليه من اقتنع به واعتنقه. ففي الأمر الأول، النبي صلى الله عليه وسلم وجه بأنواع من الحرب، فقيل إنه شاعر، وقيل إنه كاهن، وقيل إنه صابع عليه الصلاة والسلام، وذلك من المشركين لكي يبعدوا الناس عن الاقتناع بالإسلام، لكي يبعدوا الناس عن الدينونة لله بالإسلام بالتوحيد له ونبذ الشرك والطواغيت والأوثان، كل ذلك منهم تتابعوا عليه أولهم وآخرهم من بعثة نوح عليه السلام إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل رسول يأتي قومه فقومه يصدون ويصدون عن الدين برميهم له بالألقاب ورميهم له ببعض ما يصد الناس عنه وبالتكذيب وبأنواع الإيذاء. قال جل وعلا: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. تنوعت الحرب على المؤمنين في مكة تارة بتلك الشبهات وتارة بالشهوات، فقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا لو أراد، أن يكون غنيا لو أراد، أن يكون مزوجا بأحسن الحسنيات لو أراد، ولكن كل ذلك لم يقبل به النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه إنما أرسل بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فإنما أرسل بالجنة يبشر بها، أرسل بالنار ينذر ويخوف بها يخوف بها ويصد الناس عن التساقط فيما يؤدي إليها. لم يكن هم الرسل أن يتملكوا ولا أن يغتنوا ولا أن يسألوا الناس أجرا. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأذى الحسي فرمي بالحجارة وسكب على ظهره سل الجزور وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. أوذي المؤمنون من حوله أشد الإيذاء، حتى إن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الصفوة الخلص شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلقون من أذى المشركين، فبلغهم عليه الصلاة والسلام بالسنة الماضية أن من كان قبلهم كان يؤخذ أحدهم فينشر بالمنشار ما بين جلده وعظمه، لا يصده ذلك عن دينه. قال عليه الصلاة والسلام: وليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من مكة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولكنكم قوم تستعجلون. حارب المشركون المؤمنين في مكة بالحرب المالية، فحوصروا في شعب أبي طالب الحصار المعروف المشهور، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه يأكلون الجلود البالية ويأكلون خبط الشجر ويأكلون الورق، لأنهم لا يجدون شيئا، حتى فرج الله لهم. ولما كان من النبي صلى الله عليه وسلم البحث عن ناصر الله وذهب إلى الطائف أوذي أشد الإيذاء، حتى لحق السفهاء والصبيان يرمونه بالحجارة حتى أدميت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يخاطب ربه ويسأل ربه داعيا، يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي لك العتبى، حتى حتى ترضى، ولكن عافيتك أوسع لي عليه الصلاة والسلام. كذلك أيها المؤمنون، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولقيه الأنصار من الأوس والخزرج، كانت هناك يهود ونبتت هناك نابتة المنافقين في داخل الدولة المسلمة وفي داخل المدينة المنورة، نبتت تلك النابتة تعادي الإسلام وأهله من داخل الصف، تعادي الإسلام وأهله من داخل الدولة، وفيهم اليهود، وأولئك المنافقون يوالون اليهود، فاليهود أعداء ظاهرة عداوتهم، والمنافقون أعداء خفية عداوتهم، وبعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أنزل الله جل وعلا القرآن يبين للمؤمنين أعداءهم من ذلك الوقت إلى يومنا هذا، الأعداء هم الأعداء. فبين جل وعلا أن المشركين لنا أعداء، قال جل وعلا: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. ويدخل في المشركين كل ملل الشرك، كل ملل الشرك التي كانت والتي هي موجودة اليوم، ممن يعبدون الأوثان والأصنام ويعبدون غير الله جل وعلا، كلهم أعداء للمؤمنين، أعداء للرسالة، أعداء للقرآن. والله أعلم بأعدائكم، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. اليهود لنا أعداء والنصارى لنا أعداء، ليس ذلك من استنتاج العلماء، ولكنه خبر من السماء، خبر من الله الذي يعلم السر وأخفى. فاليهود والنصارى لا يفتؤون في عداوتهم للمؤمنين أن يتربصوا بهم السوء، أن يتربصوا بهم السوء ويعملوا لهم كل غائلة ودائرة حتى تحيط بهم من ورائهم ومن داخل صفهم. بين جل وعلا أنهم يظهرون لنا العداوة وما تخفي صدورهم أكبر. وهكذا لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلخصت العداوة من أعداء الله للمؤمنين في أولئك الأصناف، في تلك الفئات: المشركون والمنافقون واليهود والنصارى. أولئك هم أعداء الإسلام، أولئك هم أعداء أمة الإسلام، أولئكم هم أعداء توحيد الله، أولئكم هم الذين يدعون إلى الشرك وودوا لو تكفرون. هذا خبر الله جل وعلا، هذا الأصل. أيها المؤمنون، مهما اختلف الزمان وتنوعت الأحوال، هذا أصل أصيل بينه الله جل وعلا في كتابه، ودلت عليه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأصل يسميه أهل العلم الولاء والبراء، لأن أصل الإسلام الولاء للإيمان والبراء من الشرك، محبة الإيمان، محبة التوحيد، وبغض الشرك، بغض الشرك وبغض الكفر، ويتبع ذلك محبة المؤمنين، يتبع ذلك محبة المؤمنين وبغض المشركين. هذا مهما اختلف الزمان فيبقى ما أخبر الله به هو الحق. قال جل وعلا: والله أعلم بأعدائكم. فلما كان القرآن قد انقضى تنزيله بقي خبره محكما في ذلك إلى قيام الساعة. الأعداء هم الأعداء، لا يمكن أن يكونوا أحبة في يوم ما، إذ الله جل وعلا هو الذي أخبر بعداوة أولئك جميعا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني لا تتولوهم ولا تتخذوهم أولياء، لا تتخذوهم أنصارا، لا تتخذوهم أحبة، وإنما اتخذوا المؤمنين أحبة، لأن عقد الإيمان هو الذي جعل تلك الولاية بين المؤمنين أكمل ما تكون، لأنها في الله ولله وفي دين الله. ورابطة الإسلام أقوى من كل رابطة، ورابطة الإيمان فوق كل رابطة. إذا تنوعت الحرب على المسلمين أو على الإسلام فلنقل جميعا إن ذلك أخبر الله جل وعلا به في كتابه، وإذا كان الأمر كذلك فليس مجالا للاجتهاد، ليس مجالا للتفكير، ليس مجالا للعقليات، إنما هو خبر محكم أن كل مشرك بشركه عدو للإسلام وعدو لأهل الإسلام. لكن الكفار على قسمين: منهم من يظهر عداوته للإسلام، ومنهم من لا يظهر عداوته وإنما يخفيها، ومنهم فئة قليلة إنما يسعون لمصالحهم، ليسوا بمتحمسين لمللهم، ليسوا منافحين عن كفرهم ودياناتهم. فإذا هناك من يظهر العداء في أنحاء شتى، تارة بالنيل من المؤمنين من المسلمين بقتلهم أو تشريدهم في شتى البقاع التي يتسلط فيها أعداء الإسلام، وهذا ظاهر متمثل فيما حدث في الأسابيع الماضية، بل في السنوات الماضية، بل في القرون الماضية، وهذا ظاهر متمثل أيضا فيما ترون وتسمعون كل حين في هذه الأيام وفي تقبلون. وإنا لله وهم الأخطر والأشد، الذين تخفى عداوتهم، الذين هم إما منافقون وإما من هم من جنس المنافقين في إخفاء العداوة، يخفونها ويصلون إلى النيل من الإسلام وأهله ومن التوحيد وأهله، يصلون إلى ذلك بأنواع شتى من الحيل والمكر والكيد لا تظهر لكثيرين، يغطونها تارة بأنواع من الإعلام لا يظهر للناس أن في طياتها وفي خللها عداوة للإسلام وأهله. وهذا لأن بعض أولئك لهم من الذكاء والفطنة ما يعلمون أن إشعال الحرب على الإسلام بصراحة في هذه السنين لا يصلح، بل لا يصلح إلا التدسس في حرب الإسلام وأهله. وهذا أيها المؤمنون يجب أن يكون واضحا واضحا تمام الوضوح أمام المؤمنين في أعينهم وقلوبهم حتى لا نحتاج معه إذا حدث حدث في كل أسبوع أو في كل شهر أو ما بعد ذلك، لا نحتاج إلى بيان ذلك تكرارا ومرارا، فننشغل عن بيان أصول من أصول الإسلام أخرى. فإذا استمسكنا بهذا الأصل دائما كان ذلك معنا كالميزان والقسطاس الذي لا يخفى والذي لا يزل معه فهم ولا يختلط معه عقل وفكر ولا يضل معه قلب مؤمن. أسأل الله جل وعلا لي ولكم البصيرة في القلوب، أسأل الله لي ولكم أن يجعل في قلوبنا محبة للإيمان وأهله، محبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه فوق محبتنا لكل شيء. أسأل الله لي ولكم أن يجعل يقيننا بالإسلام، أن يجعل يقيننا بما أخبر الله في القرآن لا يقبل شك ولا يعرض له ريب، إنه الذي قلوب العباد بين إصبعين من أصابعه. واسمعوا قول الله جل وعلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب، فاستغفروه حقا وتوبوا إليه صدقا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حق حمده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بشر وأنذر، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، وعليكم بلزوم تقوى الله، فإن بالتقوى فوزكم وفلاحكم ورفعتكم في الدنيا والأخرى. عباد الله، إن الكفار والمشركين الذين يعيشون في دار الإسلام لهم حكمان، أما الأول فهم إن أظهروا عداوتهم للمسلمين فهؤلاء يجب على المؤمنين أن يظهروا لهم العداوة وأن يبارزوهم بمثل ما بارزوا به، وأن يسعوا في إخراجهم عن دار الإسلام حتى لا يضلوا وحتى لا تكون فتنة. الصنف الآخر فهم الذين لم تظهر منهم عداوة، وإنما حالهم ليست بظاهرة، حالهم في السعي في مصالحهم، حالهم أنهم لم يبارزوا المسلمين بإيذاء بقول أو بمال، حالهم أنهم لم يؤذوا المؤمنين، فهؤلاء حكمهم أنهم يعاملون بالعدل في الظاهر، لأن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ادعوهم وتقسطوا إليهم والله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وأموالكم أن تولوهم, ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. أخبر الله جل وعلا أن من لم يظهر لنا العداوة فإننا نعامله بالعدل, نعامله بالقسط, نعامله بما أمر الله جل وعلا أن نعامله به. لم ينهنا الله جل وعلا أن نقسط إليه, فلا يجوز أن نبارزه بالعداوة ما دام لم يظهر لنا العداوة, لا يجوز أن نؤذيه ما دام أنه لم يؤذي المؤمنين ولم يظهر عيبا للإسلام ولم يظهر قدحا فيه ولا في أهله. فهذا الأمر بالعدل أمر عظيم من أصول الإسلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالعدل للجميع للمؤمن وغير المؤمن أمر واجب, والبغي منهي عنه محرم, سواء كان على المؤمنين أم كان على غير المؤمنين ممن لم يظهروا عداوة للإسلام وأهله. فبهذا يتبين الأمر ويتكامل الحكم في ذهن كل واحد منا, يتبين حكم الشرع, لأن منا من يجفو فيحسن إلى المشركين ولا يبغضهم ولا يظهر لهم العداوة مع أنهم يظهرون لنا العداوة, وآخرون يغلون فيعاملون من لم تظهر منه العداوة بالجفاء والغلظة. والله جل وعلا بين لنا حكم هؤلاء وحكم هؤلاء, والله يقص الحق وهو خير الفاصلين. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته, فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الآل والصحب والآل, وعنا معهم بعفوه ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, واحم حوزة الدين, وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر عبادك الذين يجاهدون في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. اللهم أمدهم بمدد من عندك وانصرهم وقوهم وأعزهم يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, ودلهم على الرشاد, وباعد بينهم وبين سبل أهل البغي والفساد يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا الربا والزنا وأسبابه, وأن تدفع عنا الزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن, عن بلادنا هذه بخاصة وعن سائر بلادنا بعامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك صلاحا فينا جميعا لا يغادر منا أحدا, رجالا ونساء, صغارا وكبارا, علماء وولاة, وأنت مجيب السائلين. عباد الرحمن, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على النعم يزدكم, ولذكر الله أكبر, والله يعلم ما تصنعون.